السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
بفضل الله عملنا 7 حلقات للرد على الـ3 حلقات اللي عملهم إسلام البحيري، وبكده يبقى احنا خلصنا كل الشبهات اللي قالها إسلام البحيري في 3 حلقات دول تقريبا. واحنا طبعا بنبقى سعداء جدا من التعليقات اللي الكتيرة اللي بتجيلنا وفحواها، انهم بيستفيدوا من الحلقات بغض النظر عن رد الشبهة، وده بيخلينا طبعا بعيدا عن موضوع سعادتنا بالتعليقات دي، لكن في نفس الوقت برضو بنتعمق في الرد اكتر عشان تكون في افادة اكبر.
اثناء الحلقات اللي احنا عملناها للرد على اسلام البحيري فيما قاله في جلسته او حواره مع دكتور سعد الهلالي، اللي احنا قلنا ان هي ولا كانت جلسة ولا فيها ريحة العلم ولا كانت اصلا مناظرة، كنا بنلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، بنلاقي ان الدكتور سعد الهلالي كان بيسكت في وقت ما ينفعش فيه السكوت، ولما كان بيتكلم كان بيقول الكلام اللي ما كانش المفروض يقوله. يعني شيء عجيب جدا، شيء مثير للانتباه، اقرب ما يكون الى اللغز. اللغز ده اللي هيحله لنا هو اسلام البحيري لما نشوف هو قال ايه عن دكتور سعد الهلالي.
بص ببساطة الدكتور سعد على ما افهمه احنا المفروض طبعا في طريق واحد يعني، بس انا شايف ان بس ايه منهجين مختلفين او يكملوا بعض في زمن ما يعني،
او مختلفين مفيش مشكله.
لا انا قصدي الفكره واحده، انما المشارب والمناهج ممكن تبقى مختلفه.
اسلام البحيري جاب من الاخر، قال انا والدكتور سعد الدين الهلالي طريق واحد لكن مناهج مختلفه او بيكملوا بعض. فلما عمرو اديب بيقول له او مختلفين عادي، قال له لا مش مختلفين يعني، لكن احنا فكره واحده ومناهج مختلفه، يعني منهجي انا وهو مختلفين لكن الفكره واحده. وهو ده حل اللغز، ان سبب اللقاء او الحوار او الجلسه يعني بغض النظر عن الاسم هو فقط تلميع اسلام البحيري من واحد محسوب على الازهر، هدفه نفس هدف اسلام البحيري، فكره نفس فكر اسلام البحيري، طريقه نفس طريق اسلام البحيري، وده باعتراف اسلام البحيري.
طب يا ترى ايه هو الفرق في الاسلوب او المنهج ما بين دكتور سعد الهلالي وما بين اسلام البحيري؟ تعالوا نسمع مع بعض اسلام البحيري هو بيوضح ايه هي الميزة اللي بتميز منهج اسلام البحيري وايه هي الميزة اللي بتميز منهج دكتور سعد الهلالي، رغم ان الاثنين بيتفقوا في الطريق والهدف والفكرة. تعالوا نشوف.
يعني انا بحب دكتور سعد الهلالي جدا جدا، وهو عارف ولسه متكلمين من 4 ايام. يعني الدكتور سعد مثلا ومع حبي ليه، وهو عارف احنا بينا مكالمات قد ايه، هو بيقول لهم انا هجيب لكم التراث برضو بس اراء مختفيه انتوا ما تعرفوهاش وانت نقي. يعني مش بيقول زي احنا لازم نشيل التراث من حياتنا ونفكر احنا، ده بيقول لهم التراث اهو بتاعكم، بس فكروا كان في راي هنا مخفي وهنا راي مخفي. في حلقه من اسبوعين كنت لسه انا في السجن او 3، عمل عن الحجاب اتعرفت يعني وما قالش حاجه، قال لهم التراث اهو بيقول في حل يمين وحل شمال وفي وقع تثبت ان ما كانش فيه.
الكلام ده خطير، عمل حلقه عن الحجاب وقال ان في حل يمين وحل شمال، عايز يقول يعني اسلام البحيري ان سعد الدين الهلالي عامل حلقه عن الحجاب عشان يقول ان من كتب التراث الحجاب مش فرض.
الفرق ده ما بينهم اشبه يعني زي ما يكون الفرق ما بين اوباما وترامب، ان واحد عدو مباشر صريح والتاني عدو برضه لكن مستتر وبيلعبها سياسة. البحيري طبعا في البداية ما كانش بيقول كده، كان بيقولك احنا بندافع عن التراث، ودلوقتي بيقولك لا نشيل التراث من حياتنا وكده، وعداءه مع السنة مع التراث واضح، شيلوهم يا جماعة من حياتنا. لكن دكتور سعد الهلالي يقولك طب ونشيلهم ليه؟ طيب ما انا هخلي الناس تعمل اللي هي عايزاه ويكون الموضوع بالاهواء عن طريق اظهار الاراء الشاذة او الضعيفة او التي لا دليل معتبر عليها على الاطلاق، والناس تعمل اللي عايزة، ونضرب التراث بالتراث ويبقى الموضوع برضو بالاهواء، وبكده الاثنين بيتحدوا في الهدف في النهاية زي ما قال اسلام البحيري. لكن واحد بيقول لك نشيل التراث خالص والتاني لا، طب ما احنا نطوع التراث ونطوع السنة ونطوع كل حاجة على مزاجنا.
ده كان كلام اسلام البحيري. تعال نشوف التطبيق العملي لمنهج سعد الدين الهلالي اللي كشفه لنا اسلام البحيري، اللي بيتفقوا مع بعض في الفكرة وفي الطريق لكن بيختلفوا في المنهج والاسلوب. ومنهج سعد الدين الهلالي استخراج الاراء الشاذة والضعيفة واللي معلهاش دليل ويحتج بيه.
ابسط مثال على كده، احنا كنا عملنا حلقة عن موضوع ان دية المرأة نصف دية الرجل، وردينا على البحيري في الكلام ده واظهرنا ما هي الحكمة من ذلك وما هي ادلة ذلك التي ارتضاها البحيري نفسه. الحلقة دي مرفوعة على اليوتيوب بتاريخ 6/1/2017 ونتمنى ان التاريخ ده ما يضايقش حد يعني 6/1/2017 ومفروض ان دكتور سعد الهلالي بقى هيوضح لمين للبحيري وهيرد عليه. طب يا ترى دكتور سعد الهلالي رد على البحيري قال له ايه؟ تعالوا نشوف رد الدكتور سعد الهلالي اللي بيكشف عن منهجه.
ديت المرأة على النصف اجماع، وقريت لك كلام ابن القيم، ابن الاصم وابن عليا قالوا مساواه.
طب هقول لك كلام ابن القيم عشان ما تزعلش.
لا لا اسمع، الاصم وابن عليا
اسمع بس تبرير،
انت ما ذكرتش راي ثاني
يا جماعه.
ابن القيم ابن الاصم وابن عليا قالوا مساواه.
بالفيديو ده اتضح ان اسلام البحيري رافض ان ديت المراه تكون نصف ديت الرجل، وبطبيعه الحال يعني ما دام هم سموها مناظره المفروض الدكتور سعد الدين الهلالي يطلع يرد. لكن اللي عمله الدكتور سعد الدين الهلالي قال له ثلاث جمل. قال له انت عندك الاصم وابن عليا بيقولوا بالمساواه، تمام. تاني جملة قالها ان اسمع للأصم وابن عليا يعني ممكن تاخد برأيهم. تالت جملة قالها انت ما ذكرتش الرأي التاني، ده اللي قاله سعد الدين الهلالي. يعني سعد الدين الهلالي واسلام البحيري الاثنين متفقين ان ديت المرأة تساوي ديت الرجل، وسعد الدين الهلالي دعم رأي اسلام البحيري باللي هو قاله لما بيقول له الأصم وابن عليا قالوا بالمساواة. طب لما انتوا الاثنين متفقين بتنظروا في ايه؟ مسمينها مناظرة او بيسموها مناظرة ليه؟ ولازمته ايه الفيلم الهندي؟ وكأنك انت بتطلع ترد وانتوا الاثنين متفقين على حاجة اللي بتتكلموا فيه.
يا ترى يا جماعة مين هم الناس اللي كان بيستدل بيهم دكتور سعد الهلالي وبيقدمهم كدليل؟ اللي هو الاصم وابن عليا. نبدأ بابن عليا كده اللي بيحتاج بيه دكتور سعد الهلالي، وهو ابراهيم ابن اسماعيل ابن عليا، وليس ابن عليا الامام المشهور، ده ابنه اللي هو مين؟ ابراهيم ابن اسماعيل ابن عليا. تعال نقرا مع بعض عنه كده في لسان الميزان لابن حجر. يقول ابراهيم ابن اسماعيل ابن عليا عن ابيه جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القران. ونقل عن ابي الحسن العجلي قال ابراهيم ابن عليا جهمي خبيث ملعون، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال الخطيب كان احد المتكلمين وممن يقول بخلق القران، وقال الشافعي هو ضال جلس بباب الضوال يضل الناس، وقال ابن عبد البر له شذوذ كثيره ومذاهبه عند اهل السنه مهجوره، يعني كل اللي بيذهب اليه عند اهل السنه أهل السنة بيهجروه، وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف. وذكر البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال أنا أخالف ابن علي في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله. تعال نقرأ أيضا في تاريخ بغداد بالخطيب. يقول إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن عليا كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن، وذكر لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إبراهيم ابن إسماعيل ابن عليا فقال ضال مضل. وأيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي يقول ولابن عليا ابن آخر، يقصد هو إبراهيم ابن إسماعيل يعني، جهمي شيطان اسمه إبراهيم ابن إسماعيل كان يقول بخلق القرآن ويناظر.
أدي أول واحد استشهد به سعد الدين الهلالي وهو ابن عليا. الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي بيقول أنه هو ضال مضل، وابن عبد البر بيقول أن هو مذهبه متروك عند أهل السنة أو مهجور عند أهل السنة. مش عارف جايبه ليه دكتور سعد، الله أعلم. رقم اثنين اللي انت استشهدت به اللي هو الأصم، وهو عبد الرحمن ابن الأصم وهو معلم ابن عليا، فبيقول عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء الآتي اسمه عبد الرحمن الأصم ذكره الرافعي وكنيته أبو بكر، وقوله في الوسيط لا مبالاة بالقاشاني وابن كيسان معناه لا يعتد بهما في الإجماع ولا يجرحه خلافهما، وهذا موافق لقول ابن البقلاني وإمام الحرمين فإنهما قال لا يعتد بالأصم في الإجماع والخلاف. وأيضا الإمام الذهبي بيقول في سير أعلام النبلاء أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، جايب واحد معتزلي سبحان الله. وأيضا كتاب السنة لأبي بكر الخلال بيقول قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافرين.
ما شاء الله الاثنين اللي بيحتاج بيهم دكتور سعد الهلالي على حسب وصف الكتب، واحد شيخ المعتزلة كافر حسب وصف الكتب، والتاني جهمي هالك شيطان وضال مضل وبيضل الناس وكلامهم لا يعتد به عند أهل السنة والجماعة، وكانوا بيذكروا أصلا في الكتب ليه يا جماعة؟ علشان يحذروا منهم ومن ان هم بيخالفوا الإجماع بدون دليل. هو ده اللي بيحتاج بيه مين؟ دكتور سعد الهلالي. طيب دكتور سعد الهلالي بيحتاج بيهم ليه؟ علشان يرد على البحيري؟ لا، ده علشان يوافق كلام البحيري، يقول له يا بحيري انت رايك نفس راي الاصم وابن علي اللي هو موجود برضو في كتب التراث، زي ما قلنا كده بصيلي وانا شوط، نعمل خلاف صغير ومناظره وجلسه علم هي ولا الهوى. وده يدل ان احنا امام مصيبتين. دكتور سعد الهلالي دكتور في الازهر ورئيس قسم الفقه المقارن وحاجات كتيره، ما يعرفش الكلام اللي احنا قلناه ده؟ لو ما يعرفوش مصيبه، طب لو يعرفوا بيستدل بيهم، مصيبتين ولكم الخيار.
تعالوا نشوف فيديو اخر للدكتور سعد الدين الهلالي اللي مش بيختلف مع البحيري في الفكرة والهدف. الفيديو ده فيه 3 نقاط هنعلق عليهم واحدة واحدة. نشوف
لسه حتة مهمة جدا.
اتفضل.
عاش المسلمون كلهم بالقرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب، وبعدين شاف بعض الصحابة كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم سيدنا عمر بن الخطاب في بعض المرويات، سجن أبو الدرداء وسجن ابن مسعود وسجن
كانوا هيكتبوا احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام.
ايوه، انتوا بتروا ايه؟ بتكتبوا ايه وتروا ايه؟ اذا كان النيه كلها الاكتفاء بالقران الكريم اللي الاسلام بيقول نكتفي بالقران الكريم. طيب او نعيش مع القران الكريم وناخد من الاحاديث.
هو الفيصل يعني، هو
الفيصل.
الهلالي بيقول عاش المسلمون كلهم بالقرآن الكريم في عهد أبي بكر وعمر اللي هم خيار الصحابة اللي هو عصر، يعني ما فيش أفضل منهم في المسلمين، عاشوا بالقرآن الكريم. ده كلام دكتور سعد الدين الهلالي. وبيقول وبعدين شاف اللي هو سيدنا عمر بعض الصحابة عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم. سعد الدين بيقول إن سيدنا عمر سجن بعض الصحابة، وبعد كده بيقول سجن أبو الدرداء وابن مسعود، إذن النية كلها الاكتفاء بالقرآن. وزي ما قلت إن الكلام ده فيه 3 نقاط هنعلق عليهم واحدة واحدة.
النقطة الأولى هي قول الدكتور سعد الدين الهلالي
عاش المسلمون كلهم بالقرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب، إذن كان النية كلها الاكتفاء بالقرآن الكريم اللي الإسلام بيقول نكتفي بالقرآن الكريم. إذن كان النية كلها الاكتفاء بالقرآن الكريم اللي الإسلام بيقول نكتفي بالقرآن الكريم.
الفيديو ده يا جماعة بيؤكد إن الاتنين هدفهم واحد. دكتور سعد بيقول للمسلمين كلهم في عهد أبو بكر وعمر النية عندهم كانت الاكتفاء بالقرآن زي ما بتقول يا بحيري. يعني هو بيقول له خد الدليل يا بحيري، أنا بجيب لك الدليل هو افتراء طبعا، أخذ الدليل المفترى ده ان المسلمين في عهد ابو بكر وعمر عايشين من يعني نكتفي فقط بالقران، زي يعني بيقدم له الدليل انت البصيلي برضو وانا شو. دي حاجه. الحاجه رقم 2، هم مين المسلمين يا دكتور سعد اللي هم كلهم اللي كانوا بيقولوا نكتفي بالقران الكريم في عهد ابو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ اللي هم مين؟ هم الصحابه وخيار التابعين، هم دول يا دكتور سعد اللي كانوا بيكتفوا فقط بالقران الكريم. هو ده اللي بيقول عليهم الدكتور سعد، بيقول نكتفي فقط بالقرآن الكريم. وده يدل على ان اي حد دلوقتي عايز ينكر السنة ولا خلاص احنا ما لناش دعوة الا بالقرآن الكريم، دكتور سعد بيطمنه بيقول له يا حبيبي انت كده بتعمل زي المسلمين كلهم اللي كانوا على عهد ابو بكر وعمر وهم كبار وخيار الصحابة وخيار التابعين، اطمن انت في السليم وبالتالي سيبك بقى من السنة ولا يحزنون وخليك زي المسلمين كلهم في عهد ابو بكر وعمر.
والغريبة ان اسلام البحيري استنكر كلامه ده وباع سعد الدين الهلالي، قال انا ما قلتش الكلام ده، فراح سعد الدين الهلالي عدل كلامه عشان يتوافق مع الهلالي، راح قال له او ناخد من السنة والقرآن هو الفيصل. يعني
اذا كان النية كلها الاكتفاء بالقرآن الكريم اللي الاسلام بيقول نكتفي بالقرآن الكريم. طيب او نعيش مع القرآن الكريم وناخد من الاحاديث.
هو الفيصل يعني، هو
الفيصل.
انا اسألكم بالله، هل دي مناظرة ولا واحد بيجني والتاني بيرد؟ والله عاملين دويتو مع بعض، واحد يقول يا ليل والتاني يرد يا عين، عاملين دويتو مع بعض. اسلام البحيري بيقول انا ما قلتش ان احنا نكتفي بالقرآن، فراح سعد الدين الهلالي معدل كلامه عشان يتوافق مع كلام البحيري وقال له ناخد من السنة والقرآن هو الفيصل، هل دي مناظرة؟
النقطة الثانية هي كلام الدكتور سعد الهلالي لما قال
وبعدين شاف بعض الصحابة كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم سيدنا عمر بن الخطاب في بعض المرويات، سجن أبو الدرداء وسجن ابن مسعود وسجن
كانوا هيكتبوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
أيوة، أنتوا بتروا إيه؟ بتكتبوا إيه وتروا إيه؟
طيب يا جماعة احنا سنضع هذا الموضوع بأكمله أمام حضراتكم وحضراتكم اللي تحكموا. احنا هنتتبع الرواية دي وموجودة في الكتب ونقرأها مع بعض واحنا هنرد على فرض ان الرواية صحيحة ولا غبار عليها ولا اشكال فيها على الاطلاق، لكن اشكال في كلام دكتور سعد الهلالي. تعال نقرأ الرواية مع بعض، هي موجودة في المستدرك على الصحيحين. يقول: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب. وبيعلق الحاكم تحت هذه الرواية بيقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية. يعني كل ما في الموضوع حتى الآن إن سيدنا عمر أنكر على الصحابة كثرة الرواية وليس كما قال الدكتور الهلالي.
وبعدين شاف بعض الصحابة كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم، كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث، كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم.
اللي اتقال ده اسمه تدليس. هل حد يا جماعة شاف في الرواية اللي احنا قرأناها دي ان الصحابة كانوا عايزين يكتبوا الاحاديث وجيت سيدنا عمر بن الخطاب سجنهم؟ لا، الكلام ده مش موجود اساسا في الرواية. كل ما في الامر ان سيدنا عمر بن الخطاب انكر على، طبقا للرواية، انكر على الصحابة كثرة الرواية تحوطا منه على حفظ السنة، لان ربما مع الاكثار يحدث اخطاء، تحوطا من سيدنا عمر انكر عليهم الاكثار من الرواية.
تعالوا مع بعض نتعمق في الموضوع ونشوف الرواية دي جت فين تاني. موجودة في تاريخ دمشق لابن عساكر، وبعد السند بيقول: قال عمر لأبي ذر ولعبد الله ولأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا: ما هذا الحديث الذي تحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال حبسهم عنده؟ قال المصنف: وهذا من عمر لم يكن على وجه الاتهام، وإنما أراد إقلالهم الرواية لئلا يشتغل الناس بما يسمعونه منهم عن تعلم القرآن. يعني كل هدف سيدنا عمر ابن الخطاب هو انهم يقلوا الرواية حتى لا ينشغل المسلمين عن القرآن الكريم وعن حفظ القرآن الكريم. يبقى لما يجي الدكتور سعد الدين الهلالي يقول يا جماعة اصل بعض سيدنا عمر ابن الخطاب شاف بعض الصحابة عايزين يكتبوا روايات النبي صلى الله عليه وسلم فسجنهم، يبقى ده ما اعتقدش ان ليه اسم تاني غير تدليس. هل حد شاف في الرواية ان سيدنا عمر بن الخطاب شاف بعض الصحابة عايزين يكتبوا الروايات فسجنهم؟ لا. طب جابها منين؟ الله اعلم.
ثالثا، هل سيدنا عمر بن الخطاب اساسا سجنهم؟ يعني احنا قلنا ما فيش يكتبوا دي عشان يكتبوا، لا ما فيش الكلام ده. هل سيدنا عمر سجنهم؟ هل معنى الجملة اللي واردة في الرواية اللي هي في المستدرك على الصحيحين واحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب، هل حبسهم بالمدينة دي معناها ان هو سجنهم؟ يعني انت جماعة لما تسمع مثلا لك هذا حبسه العذر، حبسه المرض، معناها بقى ان المرض رح مدخل جوه السجن؟ ادخل ادخل يا متهم. ابدا. لا، معناها منعهم وليس سجنهم، يعني خلاهم داخل المدينة مش داخل في سجن وسجنهم والكلام العجيب اللاوزاعي ده. وتعالوا نقرأ يا جماعة الدليل على هذا الكلام في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي صفحة 553. يقول: باب من كره كثرة الرواية. خد بالكم حتى عنوان الباب: من كره كثرة الرواية، مش من كره كتابة الرواية يا دكتور سعد. يقول: حدثني أبو عبد الله بن البري، بعد السند يقول: أن عمر بن الخطاب حبس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وابو الدرداء فقال: قد أكثرتم الحديث. خد بالك، قد أكثرتم مش قد كتبتم يا دكتور سعد، قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بن البري، يعني منعهم الحديث ولم يكن لعمر حبس. تاني كده، يعني اللي بيروي الرواية أصلا قال إيه يا جماعة؟ يعني منعهم الحديث ولم يكن لعمر حبس. يعني كل الحكاية إن سيدنا عمر قال لهم يعني لازم يكون في إقلال في الرواية ومنعهم من ذلك. طيب حبسهم دي معناها إيه؟ إن هو منعهم وليس سجنهم. ليه؟ لأن أساسا سيدنا عمر ما كانش عنده سجن، وده اللي بيقوله الشخص اللي روى الرواية. وزي ما ذكرنا هذا الكلام في محدث الفاصل.
يبقى لما يجي سعد الدين الهلالي ويقول:
وبعدين شاف بعض الصحابة كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم فسجنهم فسجنهم،
يبقى عيب والله لما واحد محسوب على الأزهر ويقول كلام بلا تدقيق ولا تحقيق ويزود كلام من عنده يقول كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث فسجنهم سيدنا عمر بن الخطاب، ويعني كلام مش غير محقق على الاطلاق او ينقل كلام غير محقق بيقول فسجناهم، يبقى عيب والله على واحد محسوب من الازهر والمفروض ان هو رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة، يعني عيب لما يقول كلام زي ده.
يبقى ولا في سجن ولا في ان هو اصله كان عيب يكتبه زي ما قال دكتور سعد. طيب رابعا، ايه هي الحكمة من ان سيدنا عمر بن الخطاب يطلب منهم ان هم يقلوا في الرواية؟ تعالوا ده طبعا احنا بنرد بفرض صحة الرواية، تعالوا نقرأ هذا الكلام في كتاب شرف أصحاب الحديث للبغدادي، يقول: وكذلك نهى عمر الصحابة أن يكثروا رواية الحديث. خد بالك للمرة العشرين ويمكن يا دكتور سعد، أن يكثروا رواية الحديث وليس أن يكتبوا الحديث، مفيش موضوع الكتابة ده من عنديات. يقول: وكذلك نهى عمر الصحابة أن يكثروا رواية الحديث إشفاقا على الناس أن ينقلوا عن العمل اتكالا على الحديث، وفي تجديد عمر أيضا على الصحابة وفي رواياتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إزاي مع إقلال الرواية هيحصل حفظ للرسول؟ تعالوا نقرأ، بيقول: وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه في روايته كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب. يعني يا جماعة زي ما بيقول المرجع إن سيدنا عمر نهاهم عن الإكثار من الرواية لإشفاقا على الناس عشان محدش ينشغل عن القرآن الكريم في البداية، لأن دي كان يعتبر من مهد الرسالة وفي مرحلة نشر الدين من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم أهم حاجة حفظ القرآن الكريم ومن بعد القرآن الكريم أو من القرآن الكريم السنة. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن مع طلب سيدنا عمر من الصحابة أن هو الإقلال من الرواية ده في حفظ للسنة. إزاي يا جماعة؟ زي ما بيقول المرجع، بيقول إن إذا كان التابعين شايفين إن سيدنا عمر بيقول للصحابة اللي صحبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا معاه أنهم يتشددوا في رواية الأحاديث ويقلوا من رواية الأحاديث، أكيد يعني التابعين يقولوا إذا كان بيعمل كده مع الصحابة يبقى إحنا لازم إيه نراعي جدا 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 رواية الحديث، ولما نروي الحديث يكون في استيثاق وثقة كاملة في هذا الحديث، وده اللي قاله البغدادي.
كل اللي احنا قلناه ده على فرضية صحة الرواية اللي مفيش فيها ان سيدنا عمر لما شاف الصحابة عايزين يكتبوا الاحاديث سجنهم ولا كان في سجن اساسا. طيب هل الرواية دي موثوق فيها تمام الثقة؟ تعالوا نشوف في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي وتحديدا في باب الامساك عن بعض الحديث، بيقول: رواه الطبراني في الاوسط، قلت هذا اثر منقطع، هذا اثر منقطع، وإبراهيم ولد سنة 20 ولم يدرك من حياة عمر رضي الله عنه إلا 3 سنين، وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر.
وابن حزم يا جماعة لخص المسألة كلها، قال إن الرواية لا تصح، وبعدها قال إيه يا جماعة؟ قال إن هذه الرواية لو صحت فالمراد من قول سيدنا عمر ما هذا الحديث عن رسول الله، بيقصد مش كل السنة، لا بيقصد الأحاديث عن أخبار الأمم السابقة وما أشبه، فبيقول سيدنا عمر قال لهم إيه أقلوا من الروايات عن الأمم السابقة وما إلى ذلك، يعني بحيث أن تكون الأحاديث فقط هي التي تروى التي تتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام وما إلى ذلك. وتعال نقرأ كلام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، يقول: قال علي اللي هو ابن حزم وروي عنه أيضا أي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا بالسند المذكور إلى بندار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا، ها أن يخرجوا من المدينة حتى مات، مش سجنهم في سجن يا دكتور سعد الهلالي. نكمل. قال علي هو ابن حزم هذا مرسل، يقول إيه هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، يعني الرواية دي في نفسها ظاهرها الكذب. ليه؟ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، يعني وإزاي سيدنا عمر يتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك. ولئن كان سائر الصحابة متهمين في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا. ولئن كان حبسهم وغيرهم متهمين فلقد ظلمهم. بص بقى التعليق اللي جاي بيقول ايه، فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقين الخبيثين شاء. وبدأ يوضح المعنى، يقول وإنما معنى نهي عمر رضي الله عنه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح فهو بين في الحديث الذي أوردناه من طريق قرظة، وإنما نهى عن الحديث بالأخبار عمن سلف من الأمم وعما أشبه، وأما بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النهي عن ذلك هو مجرد، وهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه ممن دون عمر من عامة المسلمين، فكيف بعمر رضي الله عنه؟ ودليل ما قلناه أن عمر قد حدث بحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه نهى عن شيء وفعله. يعني ابن حزم بيقول أن في انقطاع وده مرسل وده مشكوك. طيب بيقول طيب ده جماعة فيه إشكال ليه؟ لأن كده سيدنا عمر يكون اتهم الصحابة، وفي هذا ما فيه يعني شيء عظيم جدا. ليه؟ لأن سيدنا عمر من ضمن الصحابة، فأنت لو صحت الرواية وسيدنا عمر بيتهم الصحابة فهذا اتهم أيضا لسيدنا عمر، دي حاجة. طب لو كان حبسهم وسجن بقى فده كده ظلم، وسيدنا عمر مش هيظلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول يا جماعة إن لو صح الحديث فهو كان ناهي عن الإخبار عن الأمم السابقة، وبيدلل على أن هذه الرواية لا تستقيم. بيقول إن سيدنا عمر إزاي يمنع الناس عن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فهذا يعني لا يليق بمسلم، فكيف بمن هو بحال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبيقول كمان إن سيدنا عمر بنفسه كان من المكثرين في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإزاي سيدنا عمر ينهى عن شيء ويأتي بمثله؟
يعني الرواية ما فيش فيها ان سيدنا عمر اراد ان يحبس ابن مسعود او حد من الصحابة عشان كان عايز يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما سجنهمش اصلا، ولا كان في سجن لسيدنا عمر من الاساس. وسيدنا عمر عمل الموقف ده او قال الكلام ده يعني ان صح على سبيل الاحتياط والترهيب حتى لا يكثر من لا يعلم الحديث بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهج سيدنا عمر معروف للقاسي والداني، وأعتقد يعني بطبيعة وضعه أن الدكتور سعد الدين هلالي عارفه، وهو إيه؟ الإقلال من الرواية ما دام ما فيهاش أحكام شرعية أو حلال أو حرام، حتى لا ينشغل المسلمين عن حفظ القرآن الكريم، وحتى وهما لأنهما كانوا حديث عهد بالإسلام، وبطبيعة الحال الإكثار من الرواية قد يقع في أخطاء. ده بالإضافة بقى لأن ابن حزم والبيهقي والهيثمي قالوا ان الرواية لا تصح، وان صحت زي ما بيقول ابن حزم يبقى المقصود بالنهي الاخبار عن اخبار الامم السابقة اليهود والنصارى وغيرهم، وليس عن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ضمن الاشكالات يا جماعة المثارة حول هذه الرواية ان سيدنا عمر بن الخطاب يعني منعهم وخلاهم في المدينة حتى استشهد سيدنا عمر وما خرجوش خالص من المدينة. من ضمن الاشكالات ايه يا جماعة؟ ان سيدنا عمر اساسا ارسل سيدنا عبد الله بن مسعود إلى الكوفة ليعلمهم أمور الدين. إذا وبس كده؟ لا، ده سيدنا عبد الله بن مسعود فضل هناك لغاية خلافة سيدنا عثمان. إذا طب إزاي سيدنا عمر أرسل سيدنا عبد الله بن مسعود للكوفة طول خلافة سيدنا عمر، وإزاي منعهم وخلاهم في المدينة؟ الاتنين لا يستقيموا مع بعض. فدي إشكالية مثارة حول هذه الرواية والأدلة عليها على النحو التالي. نقرأ مع بعض في المستدرك برضه على الصحيحين اللي احنا أساسا قرأنا منه الرواية اللي هي منعهم في المدينة أو حبسهم في المدينة. تقول عن أبي إسحاق عن حارثة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني قد بعثت إليكم عنار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء ومن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا. وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالك فاسمعوا فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. شوفوا جماعة تعبير الرواية بيقول ايه، وقد آثرتكم بعبد الله لو سيدنا عبد الله بن مسعود على نفسي. على نفس اللي هو مين؟ على نفس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويجي دكتور سعد الهلالي يقول لك سجنهم ومش عارف مين و الى اخره. يبقى يا جماعه ادي الروايه بتقول ان سيدنا عمر بن الخطاب طوال خلافته أرسل سيدنا عبد الله بن مسعود إلى الكوفة علشان يعلم المسلمين هناك أمور دينهم. إزاي حبسهم في المدينة؟
إيه الدليل إن عبد الله بن مسعود فضل في الكوفة لحد ما توفى عمر بن الخطاب؟ مش محبوس في المدينة، لا، ده فضل في الكوفة لحد ما توفى عمر بن الخطاب. ومين اللي رجعوا المدينة؟ عثمان بن عفان. تعالوا نقرأ في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، فبيقول: وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، أمر مين؟ أمر ابن مسعود، يعني بقى أمير على الكوفة. ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. وأيضا الإمام الذهبي بيقول في سير أعلام النبلاء: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة. والحديث ده رجاله ثقات كما قال المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطي. طب ببساطة كده نختصر المرجعين دول، مين اللي أرسل ابن مسعود للكوفة؟ سيدنا عمر. رجع إمتى؟ بعد ما سيدنا عثمان بن عفان مسك، يعني بعد وفاة سيدنا عمر. طب اللي أرسله، اللي أرسل ابن مسعود سيدنا عمر للكوفة، طب إزاي كان محبوس في المدينة لحد وفاة سيدنا عمر؟ شفتوا، عشان تعرفوا إن في إشكالات طبعا في الرواية، وإحنا أظهرناها زي ما ذكرنا الرواية اللي موجودة في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وأيضا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي.
وبكده جماعة إحنا عرضنا لحضراتكم الأمر بتفصيله على فرض صحة الرواية، ووضحنا الإشكالات المثارة حول هذه الرواية. وفي الحالتين، إما إن الدكتور سعد الهلالي دلس على الرواية وقال سجنهم وما فيش سجنهم، قال عشان يكتبوا الأحاديث وما فيش حاجة اسمها علشان يكتبوا الأحاديث، وضحنا ما الحكمة من ذلك، وضحنا الإشكالات المثارة حول هذه الرواية. هل الدكتور سعد الهلالي المحسوب على الأزهر عمل بمثل هذا التحقيق؟ فإن لم يفعله فهذا عار والله. طيب، وإن فعله وقال بمثل ما قال هذا عار والله. وبمثل هذا يجلب، يعني إنجاز التعبير، العار إلى الأزهر الشريف. الأزهر أكبر وأشرف من ذلك، فياريت نشوف تصرف في هذا الأمر، مش أي حد يطلع يقول أي كلام وخلاص.
وبعدين أنت طالع بتقول إن سيدنا عمر كان عايز يسجنهم عشان كانوا عايزين يكتبوا الأحاديث، طب أنت جبت الكلام ده منين؟ يعني انت جايب قول لسيدنا عمر بيقول فيه ان سيدنا عمر قال لهم ما تكتبوش الاحاديث، انت جبته منين؟ جبته من القرآن؟ اكيد لا. يعني طب جبته منين؟ جبته من الاحاديث. يعني انت بتستشهد من الاحاديث على ان الاحاديث لم تكتب، وان الاحاديث دي نتركها.
هنكمل ان شاء الله رب العالمين مع دكتور سعد الهلالي، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا في الرد على سعد الدين الهلالي في لقائه مع إسلام البحيري.
النقطة الثالثة في كلام دكتور سعد الهلالي لما قال
لسه حتة مهمة جدا،
اتفضل.
عاش المسلمون كلهم بالقرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب. إذن كان النية كلها الاتفاق بالقرآن الكريم. الإسلام بيقول نكتفي بالقرآن الكريم.
والله العظيم نطق بالباطل لما يقول ان المسلمين عاشوا في عهد ابو بكر وعمر وكانت النية الاكتفاء فقط بالقرآن الكريم. هم مين المسلمين دول اللي كانوا عايشين في عهد ابو بكر وعمر؟ هم مين؟ الصحابة والتابعين. بقى الصحابة والتابعين قالوا خلاص يا جماعة نكتفي بالقرآن الكريم. طيب الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك جابوه منين؟ هتقولي من السنة العملية. طب ما مش من القرآن برضه، السنة العملية دي في القرآن؟ لا مش في القرآن الكريم. يعني عدد الركعات و الى اخره موجود في القران الكريم؟ لا. هتقول لي السنه، ماشي اوكي السنه عملي، بس برضه مش في القران الكريم. يبقى النيه ما كانتش الاكتفاء بالقران الكريم، والكلام ده كلام باطل. ده غير ان الله تبارك وتعالى مثلا في القران الكريم وصف الزكاه حق معلوم. اين يا رب حق معلوم؟ اين نصاب الزكاه وما الى ذلك في القران الكريم؟ مش موجوده، موجوده في السنه. طيب الاتجاه في البدايه والامر بالاتجاه الى بيت المقدس، اين هذا الامر بالاتجاه لبيت المقدس في القران الكريم؟ يعني هذا الامر يعني اخبرنا الله به تبارك وتعالى في القران الكريم بعدما حدث تحويل للقبلة، لكن اين في بدء الامر التوجه في القران الكريم الى بيت المقدس؟ ما فيش الكلام ده، او الى المسجد الاقصى، ما فيش الكلام ده. اذا لما دكتور سعد الهلالي يطلع يقول ان كانت النيه في عصر الصحابه، والله وهذا كلام يعني كلام صادم فعلا. في مهد الإسلام الصحابة والتابع اللي انتشر ما بينهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وباقوا يتناقلوها تيجي انت تقول لي ان هي الاكتفاء بالقران الكريم.
سعد الدين الهلالي يا جماعه بيقول ان عاش المسلمون بالقران الكريم في عهد ابو بكر وعمر. واحنا اللي احنا هنعمله كالاتي، ان احنا هنجيب له ونشوف ونراجع هل الصحابه والتابعين في عهد ابو بكر وعمر كانوا بيحكموا وبيحتكموا بالسنه ولا كانوا بيكتفوا بالقران فقط. تعالوا يا جماعه ونبدا بسيدنا عمر، الاسمين اللي هو ذكر ابو بكر وعمر، احنا هنبدا بسيدنا عمر ابن الخطاب، هل كان بيحتكم وبيحكم الناس بالسنة ولا لا؟ تعالوا نشوف في صحيح البخاري باب التناوب في العلم. بيقول عن عبد الله بن عباس عن عمر سيدنا عمر بيقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني سيدنا عمر كان حريص جدا ألا يفوت يوم واحد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويشوف اللي قاله واللي عمله، وخلي بالكم من وحي وغيره. فلو أنت هتقول إن من وحي وغيره اللي هو القرآن والسنة وغيره اللي هو السنة، هيبقى برضو فيها السنة. ولو انت قلت من وحي اللي هو القرآن والسنة وغيره من أفعال الدنيوية، يعني برضو مجمل فيها السنة. يعني سيدنا عمر ما كانش عايز يفوت يوم واحد إلا ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من القرآن وعمل إيه أو قال إيه من السنة، وتيجي انت تقول لي كانوا مكتفين بالقرآن الكريم فقط.
يعني يا جماعة سيدنا عمر ما كانش قادر يعيش أصلا غير السنة، ده مش قادر يعيش من غيرها. تعال نقرأ أيضا يا جماعة في صحيح البخاري، يقول بعد يعني ذكر السند عن أبي هريرة قال: أتى عمر، من اللي أتى؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر برضو ها، أتى عمر بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر أتى بامرأة تشم، يعني بتعمل وشم، فسيدنا عمر بينشد الصحابة بيقولهم إيه؟ أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة: فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمنا ولا تستوشمنا. يعني سيدنا عمر بيحتكم للسنة وبينشد الصحابة من سمع، مش من رأى وفعل النبي وسنة فعل، لا ده من سمع من النبي في الوشم. نقرأ أيضا في صحيح البخاري من بعد ذكر السند عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس. يا سلام على التعبير في الرواية، يا سلام، أن عمر نشد الناس، الناس اللي انت بتقول ايه كانت النية الاكتفاء بالقرآن فقط، أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط، فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة.
تعالوا يا جماعة نشوف سعد الدين بيقول ان سيدنا عمر وابو بكر كانوا وقتها ان المسلمين في عصرهم يعني مكتفين بالقرآن الكريم فقط. تعالوا يا جماعة اقرأوا الرواية دي وانتوا شهدوا بالحق اللي انتوا شايفينه في صحيح امام البخاري. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو اهله، ثم قال: اما بعد فاني قائل لكم مقالة قد قدر لي ان اقولها، لا ادري لعلها بين يدي اجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث. مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر بيقول للناس فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. وبعد كده تكلم فيها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الرجم. تيجي انت تقول ان هو كان بيكتفي بالقرآن ازاي؟ والله ما اعرف. تعالوا نقرا ايضا الروايه دي في صحيح الامام البخاري ايضا عن ابي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب اليه عمر. مين اللي كتب؟ سيدنا عمر. كتب ايه؟ تعالوا نشوف. فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس في الاخره منه.
وامعانا في ايضاح الحق والافحام يا جماعه، تعالوا نقرا ونشوف ان سيدنا عمر بيحتكم للسنه وبيبلغ السنه وبينشد الناس علشان يقولوا السنه. نقرا ايضا في صحيح البخاري حديث عن ابي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الانصار اذ جاء ابو موسى كانه مذعور فقال: استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ سيدنا عمر بيقول له: انت رجعت ليه؟ ايه اللي منعك؟ فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. يقول انا رجعت، رجعت ليه؟ لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال، شوف سيدنا عمر بيرد يقول له ايه، فقال والله لتقيمن عليه بينة، يعني لازم تجيب عليه دليل، امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابي بن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم، فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني سيدنا عمر بيحتج بالسنه وبيحاج الناس بالسنه يلي بتقول ان الناس في عهد ابو بكر وعمر كانوا بيقولوا النيه الاكتفاء بالقران فقط. نقرا ايضا في صحيح البخاري، قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ الحق يا دكتور سعد، ده سيدنا عمر بينشد الناس، بيقول لهم يعني بيحلفهم بالله يا جماعة اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الأنبياء شيء بيقول، بيقول لهم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟
طيب تعالوا يا جماعة ننقل لسيدنا أبو بكر الصديق ونشوف هل كان بيحتكم ويحكم بالسنة ولا كان بيكتفي بالقرآن. ونقرأ الرواية في سنن النسائي عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم، من اللي كتب؟ سيدنا أبو بكر الصديق كتب لهم إيه؟ تعالوا نشوف. كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني دي فرائض الصدقة اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا محمد وسيدنا محمد بلغها لنا. تيجي انت تقول لي كانوا بيكتفوا بالقرآن الكريم فقط؟ الحديث ده للمعلومة بس، صححه الإمام الألباني.
تعالوا يا جماعة نشوف برضه عن سيدنا أبو بكر الصديق ومجتمع وعهد أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نقرأ رواية في موطأ مالك، هذه الرواية في ظاهرها الإرسال ولكن تقويها الشواهد، لأن هذه الرواية رويت عن قبيصة ابن ذؤيب وقيل كيف رأى أبو بكر وما إلى ذلك، لكن قالوا ربما أخبره المغيرة أو ابن مسلمة لكن ظاهرها الإرسال وتقويها الشواهد. وبعدين إحنا جايبينها من الموطأ عشان البحيري اللي متفق معاه في نفس الهدف بيحب الموطأ قوي. نقرأ يا جماعة من موطأ مالك. الحديث يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، يعني سيدنا أبو بكر بيحتكم هو القرآن الكريم ماشي، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يا الله، سيدنا أبو بكر بيحتكم للسنة يا دكتور سعد وبيحكم بيها، بيحكم بيها في عهده أكيد. طب نكمل، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. ها بيسأل الناس عن مين؟ عن قول النبي. نكمل، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق.
تعالوا أيضا نشوف سيدنا علي بن أبي طالب وهو بيقول إن أبو بكر الصديق حدثه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية وردت في سنن الترمذي. فبتقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا علي بن أبي طالب يقول، الرواية هنا نأخذ الشاهد بس، وإذا حدثني رجل من أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. يعني يا دكتور سعد الدين الهلالي انت بتقول ان هم كانوا مكتفين بالقرآن فقط وسيدنا ابو بكر الصديق بيحدث في غير القرآن بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي؟ طيب انا مش عارف والله انت ازاي تقول الكلام ده. وبعدين يعني بالعقل السيدة عائشة من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت 2210 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سيدنا أبو بكر الصديق. طب إزاي سيدنا أبو بكر الصديق هيكتفي بالقرآن والسيدة عائشة بنته روت كل هذا الكم؟ من ضمن أساليبهم الخطيرة جدا التدرج. فإسلام البحيري كان في الأول مش بيشكك في كتب التراث وتغير، دلوقتي بقى بيقولك إن إحنا عايزين نرمي كتب التراث. بيختلف عن سعد الدين الهلال، إن سعد الدين الهلال في الأول بيقولك أنا هجيب لكم من كتب التراث الرأي المخفي يمين والرأي المخفي شمال، وزي ما بيقول إسلام البحيري اللي متفق معاه في الفكرة والهدف والطريق ان الدكتور سعد الدين الهلالي جاب من كتب التراث ان الحجاب مش فرض. فبدل ما سعد الدين الهلالي يقول لك الحجاب مش فرض ويسكت، لا يقول لك يجيب لك راي حتى لو شاذ او ضعيف او ما فيش عليه دليل ويقول لك الحجاب مش فرض فممكن ما تلبسوش وانت تختار.
على سبيل المثال نوضح كده يعني التدرج، دكتور سعد بينفذه ازاي؟ نشوف. هيجي في البدايه مثلا هو في مناظره مع البحيري، كده رقم واحد يعني هو واقف في صفي حلو. رقم اتنين ده دكتور سعد الهلالي بنظر البحيري يبقى اكيد ده بيدافع عن السنه، يبقى هو تبعي خلاص انا بدات اثق فيه. جميل جدا. الخطوه رقم ثلاثة بقى جاي بيقول ايه؟ اصل المسلمين في عهد ابو بكر وعمر كانوا ايه يعني النيه الاكتفاء بالقران فقط، وسيدنا عمر حبس يعني الصحابه وسجنهم علشان بيكتبوا. بدا يرمي حاجات بس كده اكتفى دكتور سعد. لا شوف الخطوه الرابعه بقى في التدرج، قال والله قول خطير، بيقول المسلمين لمده 200 300 سنه كانوا رافضين الاحاديث. تاني بيقول كده ان المسلمين لمده 200 300 سنه رافضين الاحاديث، مش بيقبلوها ومش عايزين الاحاديث ورافضين، كررها اكتر من مره. بيقول كمان ايه؟ اصل العلماء قعدوا 200 300 سنه يروجوا للاحاديث عشان بس الناس تقبلها. حلو نشوف ونسمع الكلام الصادم ده من دكتور سعد المحسوب على الازهر.
حته مهمه جدا.
اتفضل.
عاش المسلمون كلهم بالقران الكريم في عهد ابي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب. اذا كان النيه كلها الاكتفاء بالقران الكريم اللي الاسلام بيقول نكتفي بالقران الكريم، ولا الاحاديث اللي ذكرناها وتاريخ كتابتها كان المسلمين عايشين مسلمين عاديين بدونها ولا بها؟ بدونها قبل كتابتها. فخلى الناس تفوق. طب ما احنا ممكن ناخد بالاحاديث بعد ما كانوا رافضين العمل بالاحاديث. اخذت رئات في تاريخ المسلمين عشان المسلمين يوافقوا عليها. فين وفين لما المسلمين وافقوا على الاحاديث؟ الاحاديث ديت اخذت 200 300 سنه لدرجه وعلماء وفقهاء كتير روجوا لها علشان الناس ترضى بيها. الناس كانت رافضاها اصلا.
والله العظيم انا متاكد ان اسلام البحيري قاعد قدامه بيقول انت كفاءة، انت قلت اللي انا ما اقدرش اقوله.
شفتوا يا جماعة التدرج اللي احنا بنقول عليه؟ بدأ في البداية لك المسلمين في عهد ابو بكر وعمر كانوا النية الاكتفاء بالقرآن. طب عهد ابو بكر وعمر يعني شوية لغاية جزء كده من القرن الاول الهجري. طيب ما تيجي بقى نوسع شوية. بيقول لك المسلمين 200 300 سنة قاعدين رافضين الاحاديث، والعلماء طول 200 300 سنه بيروجوا للاحاديث عشان الناس تقبلها. دول كانوا رافضينها اصلا، دول كانوا عايشين بدونها قبل ما تكتب. ما كانت اصلا موجوده السنه والاحاديث قبل ما تكتب، يعني ما كانتش فقط العبره بالكتابه. شفتوا يا جماعه التدرج بقى؟ بالله عليكم والله العظيم الكلام فعلا صادم، انا ما عارف فعلا اقول ايه. 200 300 سنه يا دكتور سعد المسلمين رافضين الاحاديث، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بالله عليكم بقى ده كلام واحد محسوب على الازهر؟ كلام اقسم بالله عار ان انا مش عارف فين الازهر. فين الازهر؟ واحد دكتور في الازهر بيقول 200 300 سنه كان المسلمين، وفين وفين لما وافقوا؟ فين وفين لما وافقوا؟ ايه ده؟ انا مش عارف والله ايه الكلام ده. طب انا مش عارف، طب احنا لو قلنا له هات دليل هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ هيجيب من الاحاديث نفس الكلام شغل حلق حوش. هيجيب لي دليل على كلامه من الاحاديث على ان الاحاديث كانت مرفوضه 230 سنه، امال جت لنا ازاي؟ احنا بنتحدى يجيب روايه واحده بتقول الكلام ده او كلام عالم من علماء المسلمين المعتبرين بيقول هذا الكلام. والله بنتحدى ان هو يجيب الكلام ده.
وبعدين يا جماعه تعالوا نحاول نرد بالعقل على الترهات والافتراءات اللي بينسبها سعد الدين الهلالي زورا وبهتانا للاسلام والمسلمين. بيقول ان المسلمين رافضين العمل بالاحاديث، رفضناها اصلا، ده العلماء قعدوا 200 300 سنه بيروجوا للاحاديث عشان الناس ترضى بيها، دول رافضينهم. 200 300 سنه يعني القرن الاول والثاني والثالث الهجري. طب مين اللي عايش فيهم؟ اللي كان عايش فيهم الصحابه والتابعين وتابع التابعين. حلو. فدكتور صالح الهلالي بيقول لك ان الصحابه والتابعين وتابع التابعين رافضين الاحاديث. لكم ان تتخيلوا، امال مين اللي اهلنا؟ يعني لما الصحابه والتابعين وتابعين دول رافضين الاحاديث وعايزين مش يرضوا بيها اصلا، امال مين اللي نقلها لنا؟ جابوها منين؟ اخترعوها؟ افتكسوها؟ بقى هو ده اللي طالع بينظر البحيري؟
وبعدين يا جماعه بالله عليكم خلينا بس ناخدها واحده واحده بالعقل. هو بيقول ان 200 300 سنه المسلمين كانوا رافضينها. طب ازاي وانت عندك واحد زي الامام ابو حنيفه ولد سنه 80 هجريا وتوفى سنه 150 هجريا؟ انا يعني هو ما كانش مؤمن بالسنه؟ ما كانش بياخد بالاحاديث؟ الامام ابو حنيفه هو وتلاميذه، طب ازاي بنى مذهبه على ايه؟ طيب يعني المذهب بتاعه مبني على القران بس؟ ما هو في احاديث، يبقى ازاي 200 300 سنه وبعدين ده ليه مسند ورتبه الامام ابو نعيم الاصبهاني. طب ازاي وهو مات 150؟ ولا انت كانت ال 200 300 سنه كانوا خلصوا قبل 150 ولا ايه؟
وازاي يا دكتور سعد المسلمين 200 300 سنه رافضين الاحاديث وان الامام الشافعي اتولد 150 هجريا وكان عنده تلاميذ وله مسند فيه احاديث جمعه احد تلاميذ الشافعي؟
ازاي المسلمين رافضين الاحاديث 200 300 سنه وانت عندك الامام احمد اللي هو صاحب مسند الامام احمد اللي هو كتبه بنفسه مولود سنة 146؟ ازاي 200 300 سنه؟
اذا كان المسلمين 200 300 سنه رافضين الاحاديث والعلماء روجوا لها 200 300 عشان يرضوا بيها، دول كانوا رافضينها اصلا، تقدر تقول هيفهموا القران ازاي على مدار 200 300 سنه؟ اذا كان انت بنفسك بتستدل بقول الله
في قوله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، تبيان وظيفتك تبين ووظيفه الناس ايه؟
تفكر.
تفكر
يعني زي ما شفتوه يا جماعه دلوقتي هو بيعترف بنفسه ان وظيفه الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبيان. طب هيبين بايه؟ هيبين بالذكر. طيب الذكر ده اللي هو وحي. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبين القران بايه؟ بيبينه بالاحاديث. يبقى الاحاديث وحي بنص الايه اللي انت بنفسك بتستدل بيها. فهل النبي هيوضح لهم القران بالذكر اللي هي الاحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هم رافضينه؟ يعني هيرفضوا وحي؟ ما باعترافك انت اللي اعترفت ان تبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، والرسول بيبين بالفعل وايضا بالقول.
يبقى ده معناه ان الناس بما فيهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ما كانوش فاهمين القرآن. امال مين اللي فاهمه؟ ولما هم كانوا رافضين الاحاديث امال مين اللي نقل لنا الاحاديث دي؟
ومن ضمن اساليب دكتور سعد الهلالي التوهان، يخليك قاعد مش عارف راسك من رجليك. يعني بدا في البدايه يقول لك المسلمين في عهد ابو بكر وعمر كانت النيه الاكتفاء بالقران، بعدين 200 300 سنه العلماء روجوا للسنه، اصل الناس كانوا للاحاديث الناس كانوا رافضينها وما كانوش حابينها مش عارف ايه، رغم ان انت بنفسك قلت ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب الاحاديث في عهد النبي.
الحديث رواه احمد ان عبد الله بن عمرو بن العاص راح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله انا بكتب عنك كل شيء، فقريش حذرتني ان اكتب وراك وقالوا انت بشر لك حال غضب وحر رضا، فقال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا الا حق، ما يخرج من فمي يعني الا
هو حق. قال له اكتب الاحاديث.
فاصبح عندنا اتجاهين، الاتجاه اللي كان غالب ممنوع كتابه الاحاديث، وفي ضيق. الضيق ده نفرجه ازاي؟ كان لابد من الاعتماد على المرويات اللي المسلمين قعدوا فيها 200 سنه لما اقتنعوا نكتب الاحاديث.
فازاي عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب الاحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقول ان في عهد ابو بكر وعمر و200 300 سنه الناس رافضين الاحاديث ورافضين العمل بها وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتبها؟ طب بيكتب هو ما كانش من المسلمين؟ يعني ده يا اما ما كانش من المسلمين يا اما كان بيكتبها بقى وبيكتب حاجه الناس اصلا رافضينها.
وبعدين هو بيقول في الفيديو اللي احنا شفناه
ما يخرج من فمي يعني
الا هو قال له اكتب الاحاديث.
اصبح عندنا اتجاهين، الاتجاه اللي كان غالب ممنوع كتابه الاحاديث، وفي ضيق. الضيق ده نفرجه ازاي؟ كان لابد من الاعتماد على المرويات اللي المسلمين قعدوا فيها 200 سنه لما اقتنعوا نكتب الاحاديث. اللي المسلمين قعدوا فيها 200 سنه لما اقتنعوا نكتب الاحاديث. 200 سنه لما اقتنعوا نكتب الاحاديث.
بيقول ان في اتجاهين والاتجاه الغالب اللي هو ممنوع الكتابه وان هم قعدوا 200 سنه لحد لما اقتنعوا وقالوا ان احنا هنكتب الاحاديث دي. طب وازاي وانت قبلها كنت بتقول ب 30 ثانيه بس؟
فقعدوا يطالبوا بمخرج تاني. شوف عمر طويل لحد لما جه عمر بن عبد العزيز اللي تولى سنه 99 هجريه ومات 201 ثلاث سنين بس عاشهم، اللي تولى سنه 99 هجريه ومات 201 ثلاث سنين بس عاشهم. فقال هتجرأ وقال ما تجمعوا المرويات دي ونعمل ديوان للاحاديث ونجمع الاحاديث دي. وبدأ ما عملش حاجة لسه، يعني مفيش أي إنتاج علمي في هذه السنة، مفيش أي إنتاج علمي، ولكن ضرب حجر في الماء الراكد.
أنت بنفسك بتقول إن عمر بن عبد العزيز وحددت التاريخ 99 هجريًا قال هنعمل ديوان نكتب فيه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 99. طب إزاي وأنت كنت بتقول
كان لابد من الاعتماد على المرويات اللي المسلمين قعدوا فيها 200 سنة 200 سنة 200 سنة لما اقتنعوا نكتب الأحاديث؟
إزاي أنت بتقول إن عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجريًا قال هنعمل ديوان نجمع فيه الأحاديث وفي نفس الوقت بتقول إن المسلمين قعدوا 200 سنة لحد ما اقتنعوا وقالوا هنكتب الأحاديث؟ وإلا بقى لو كان في دماغك أنت يعني ان ال 200 سنه دول قبل ال 99، مش عارف هل ده نوع من انواع التوهان مثلا.
وعشان الدكتور سعد الهلالي يحبك عمليه التوهان دي، قال ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه قال في 99 هجريا وتولى 3 سنين بس نعمل ديوان، وما كانش فيه انتاج علمي في هذه السنه
لحد لما جه عمر بن عبد العزيز اللي تولى سنه 99 هجريه ومات 101 3 سنين بس عاشهم. فقال هتجرأ وقال ما تجمع المرويات دي ونعمل ديوان للاحاديث ونجمع الاحاديث دي. وبدا ما عملش حاجه لسه، يعني مفيش اي انتاج علمي في هدس في هذه السنه، مفيش اي انتاج علمي ما عملش حاجه لسه، يعني مفيش اي انتاج علمي في هدس في هذه السنه، مفيش اي انتاج علمي.
كان لازم يقول ان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما امر بعمل ديوان يجمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش فيه انتاج علمي في هذه السنة، ولازم يخصص هذه السنة. ليه يا جماعة؟ علشان لما يحصل انتاج علمي بعد هذه السنة ما حدش يجي وقتها يستنكر عليه لك خد بالك ده انا قلت في هذه السنة فقط.
طيب هل كان في انتاج علمي بناء على تعليمات عمر بن عبد العزيز وقبل سنة 200 اللي هو كان اللي هو بيقول ان المسلمين اقتنعوا بعد 200 سنة؟ تعالوا نشوف ما ذكره ابن حجر العسقلاني فتح الباري، فبيقول واول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر ابن عبد العزيز.
عرفتوا يا جماعة ليه بقى الهلالي بعد ما قال ان عمر ابن عبد العزيز قال نعمل ديوان نجمع فيه احاديث النبي قالك ما كانش فيه انتاج علمي في هذه السنة وخصصها؟ ليه يا جماعة؟ لان حصل انتاج علمي بناء على امر سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو استجابة الزهري لذلك. الزهري يا جماعة تولد 58 هجريا ومات 124 هجريا، يعني قبل ال 200 سنه اللي الدكتور سعد بيقول عليهم.
وعشان ندلل لكم ان الدكتور سعد الدين الهلالي العالم الازهري اللي محسوب على الازهر طالع فقط يلمع اسلام البحيري، احنا هنذكر لكم على سبيل المثال للحصر حوالي 15 كتاب كتب فيهم احاديث قبل سنه 200. تعالوا نشوف هنقرا بس المؤلف وسنه وفاه المؤلف. واحد الزهري 124 هجريا، همام بن منبه 131 هجريا، ابن جريج 150 هجريا، معمر ابن راشد 154 هجريا، سعيد ابن ابي عروبه 156، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري 160، الليث ابن سعد 175، مالك ابن انس 179، عبد الله ابن المبارك 181، ابن وهب 197، ومحمد ابن ادريس الشافعي 204، وابو داود الطيالسي 204، وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني 211، واسد ابن موسى 212، وعبد الله ابن الزبير الحميدي 219. التاريخ ده الوفاة مش الميلاد.
كده يا جماعة احنا اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك، ولا كان المسلمين في عهد ابو بكر وعمر يعني بيقولوا النية الاكتفاء بالقرآن الكريم، ولا 200-300 سنة العلماء بيروجوا للناس علشان يقبلوا الاحاديث دول كانوا رفضينها ورفضين العمل بيها، ولا ان في المسلمين قعدوا 200 سنة علشان يقتنعوا بكتابة الاحاديث. كل ما في الامر يا جماعة ان هناك فرق ما بين الكتابة والتدوين. ما هو الفرق؟ تعالوا نقرأ مع بعض في لسان العرب لابن المنظور. يقول كتب الشيء وكتبه خطه، يعني كتابة يعني اللي هي كتابة بالخط. وبيقول ايضا ابن منظور والديوان مجتمع الصحف، يعني يا جماعة الكتابة انك مجرد تكتب، ادي نكاتب شوية ورق وهم ادي شوية ورق موجودين. طيب لما اجي اقول بقى اعمل ديوان هجمع كل الحاجات اللي كانت مكتوبة وجمعها مع بعض وعملها في ديوان زي القرآن الكريم تماما يا جماعة. القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب جمع في صحف متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا سنة أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر بنفسه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دونت وجمعت على رأس المئة سنة الأولى أي في بداية القرن الثاني الهجري. تفتكروا يا جماعة أن التدرج، أسلوب التدرج اللي بيتبعه دكتور سعد الهلالي وأسلوب التوهان هيقف عند هذا الحد بعد كل اللي قاله 200 سنة و200 300 سنة وما فيش ومش مؤمنين بالأحاديث والكلام ده، ولا في تدرج قد يصل إلى السنة كلها، قد يصل إلى القرآن الكريم نفسه؟ هو ده اللي احنا نعرف اجابته الحلقه الجايه ان شاء الله رب العالمين. انتظرونا وما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج قرار ازاله وقناه قرار ازاله على اليوتيوب. نترككم ونلقاكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.